بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره.
كتاب الحج، البحث في كيفية الإحرام.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تأثر مما ذكر الله أن اللبس ثوب الإحرام بين كان واجبا بمقتضى ما دل من الروايات التي ورد فيها الأمر بلبس الثوبين وظاهر الأمر والوجوب، إلا أنه لا دليل على شرطية ذلك بالنسبة إلى الإحرام، لا بمعنى أن يكون لبس الثوبين متمما للإحرام ولا بمعنى كونه شرطا في التلبية، بحيث لو لبى من دون أن يلبس هذين الثوبين يحكم ببطلان التلبية. لم يدل على ذلك دليل، بل الدليل قائم على عدمه. وقد ذكرنا أن هناك رواية صحيحة، وهي صحيحة معاوية بن عمار. ربما يستفاد من هذه الرواية بطلان التلبية فيما إذا كان لابسا لثوب الإحرام، إذا لم يكن لابسا لثوب الإحرام. روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام: إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك، وإن لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك. هذه الرواية قد يستشعر منها بطلان التلبية إذا كان لابسا لثوب لا يصلح فيه الإحرام، يعني لا يصلح لبسه في الإحرام. فقال عليه السلام: إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك، فيحتاج إلى التلبية وإلى إعادة الغسل. وإن لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك. ولكن الظاهر أن هذه الصحيحة غير ناظرة إلى شرطية لبس ثوب الإحرام بالنسبة إلى الإحرام، وإنما الصحيحة ناظرة إلى لبس ما ينبغي له لبسه، سواء كان لابسا لثوب الإحرام أم لم يكن لابسا لثوب الإحرام. يعني هذا الحكم إنما هو حكم لبس ما لا يصح لا يصلح لبسه، لا حكم من ترك لبس الإحرام، لباس الإحرام، لبس لباس الإحرام. وهذا حكم لمن كان متلبسا بالإحرام، لا أنه حال إحرامه يلبس ما لا يصلح له لبسه، بل إنما يلبس ذلك بعد إحرامه، يعني حكم ما بعد الإحرام. والقرينة على ذلك ذيل الرواية، وهو قوله عليه السلام: وإن لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك. هذا حكم لبس القميص فيما بعد الإحرام على ما صرح به في صحيحتين لمعاوية بن عمار لنفس هذا الراوي. هذا الراوي روى في صحيحتين أن من لبس ما لا يصح له سريا القميص إذا كان بعد إحرامه يشقه ويخرجه من تحت قدمه. إحداهما ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام نفس الراوي نفس الإمام عليه السلام قال إذا لبست قميصا وأنت محرم بعد الفرض الإحرام فشقه وأخرجه من تحت قدميك. هذه إحدى الصحيحتين. الصحيحة الثانية رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار وغير واحدين عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أهرم وعليه قميصه فقال عليه السلام ينزعه ولا يشقه وإن كان لبسه بعدما أهرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه. فهذا بمقتضى هذين الصحيحتين الشق والإخراج من تحت الرجلين من تحت القدمين حكم من لبس القميص بعد إحرامه. فإذا تهم الرماية موردها ما إذا كان الشخص لابسا لما يصلح له لبسه فقال عليه السلام فلب وأعد غسلك وإن لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك. إذن المستفاد من هذه الصيحة أن كل من لبس ما لا يصلح له لبسه وكان محرما مأمور بإعادة التلبية وإعادة الغسل فيحكم على الاستحباب لا محالة، لأنه بعد الإحرام لا يبطل التلبية بلا إشكال بلبس ما لا يصلح لبسه، وإنما يجمع عليه الكفارة على ما دلت عليه غير واحدة من الروايات. فالتلبية لا تبطل بلبس ما لا يصلح لبسه بعد التلبية وبعد الإحرام، فيكون هذا الحكم حكما استحبابيا، يعني استحباب التلبية واستحباب إعادة الغسل إذا كان لابسا لما يصح لبسه. والرواية فصل بين القميص وغير القميص، التفصيل إنما هو من جهة أخرى لا من جهة التلبية وإعادة الغسل. هذا حكم لكل ما يلمسه الإنسان مما لا يصلح له لبسه، فإذا لبس كان قميصا أو غير قميص بلا فرق. فيعيد التلبية ويعيد الغسل. وهنا زيادة، إذا كان قميصا يشقه ويخرجه من تحت قدميه بخلاف غير القميص مثل القبا مثلا. القبا لا يحتاج إلى شق وإلى إخراج من تحت القدمين بل ينزعه. هذا حكم القميص فقط. القميص لا يخرجه من طرف رأسه بل يخرجه من تحت القدمين، إذا كان بعد الإحرام يخرجه من تحت قدميه. وهذا إنما يكون بالشق باعتبار أنه بدون الشق لا يمكن الإخراج. فهذا حكم للقميص، يعني يمتاز القميص عن غير القميص بلزوم إخراجه من طرف القدم ومن طرف الرجل وبشقه. وأما غير القميص مما يلبسه الإنسان كالقبا مثلا فلا يحتاج إلى شق وإلى إخراج من طرف القدم. فالمستفاد من هذه الصيحة أن كل من لبس شيئا ثوبا لا يصح لبسه للمحرم هذا يوجب إعادة التلبية وإعادة الغسل، ولكن على نحو الاستحباب لا الوجوب. ويفرق بين القميص وغير القميص أن غير القميص لا يحتاج إلى شق، ولكن القميص يشق فيخرج من طرف القدمين ومن طرف الرجلين. فهذه الرواية ليست فيها أي دلالة على بطلان التلبية إذا وقعت التلبية، إذا وقعت مع لبس المخيط مثلا من قميص أو غير قميص، ليس لها دلالة على ذلك، وإنما هي دالة على حكم بعد الإحرام، بعد تحقق الإحرام، فالأمر محمول على الاستحباب لا محالة. هذا بالنسبة إلى شرطية لبس الثوبين بالنسبة إلى الإحرام، إلى التلبية على الوجهين المتقدمين. ويقع الكلام في أن هذا الواجب هل هو واجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء، أو أن الحكم خاص بالرجال؟ قبل ذلك نتعرض للمسائل التي غفلنا عنها أمس في أحكام الشك، نتعرض لأحكام الشك. ذكر الماتن قدس الله نفسه للشك في التلبية صورا، تارة يشك في صحة التلبية وفسادها بعد وقوعها في الخارج وبعد تحققها، وتارة يشك في أصل وجودها، وثالثا يشك في التقدم والتأخر. أتى بشيء من مجمات الكفارة ولكن لا يعلم أنه أتى به قبل التلبية حتى لا يكون عليه شيء، أو أتى به بعد التلبية حتى يترتب عليه الكفارة، يعلم بوجود كليهما ولكن يشك في التقدم والتأخر. أما بالنسبة إلى الشك في الصحة فالأمر ظاهر، كل ما وقع في الخارج من المكلف وشك في صحته وفساده يحكم عليه بالصحة، كل شيء مما مضى فأمضه كما هو. شيء وقع في الخارج لا نعلم أنه وقع صحيحا أو أنه وقع باطلا، يعبر عنه بقاعدة الفراغ عندهم، فرغ عن الشيء وبعد الفراغ يشك أن ما أتى به كان صحيحا أو أنه كان باطلا، يبني على صحة ذلك، وهذا واضح. وأما الثاني إذا شك في أصل الوجود، يعلم أنه نوى الحج أو العمر مثلا، ما هو وظيفته نوى، ولبس ثوب الإحرام وشك في أنه لبى أو بعد لم يلبه، فهل يجوز له ارتكاب ما لا يجوز ارتكابه للمحرم، أو هل يجب عليه التلبية حينئذ؟ ذكر الماتن قدس الله نفسه أنه يجب عليه ذلك، لأنه يشك في تحقق التلبية والأصل عدم تحققها، ويجوز له حينئذ ارتكاب أي فعل من محرمات الإحرام ما لم يكن في نفسه حراما، يجوز له ارتكاب ذلك لأصالة عدم تحقق التلبية وعدم تحقق الإحرام في الخارج. هذا أيضا صحيح ما ذكره، ولكن يقيد بما إذا لم يكن قد تجاوز المحل، يعني هو بعد في الميقات ويشك في أنه لبى أم لم يلبه، وأما إذا فرضنا أنه خرج من الميقات وبعد خروجه شك في أنه لبى وخرج أو تجاوز الميقات بغير إحرام لنسيان وسهو وأمثال ذلك، ففي مثل ذلك لا يبعد الرجوع إلى قاعدة التجاوز، فيحكم بتحقق التلبية مين؟ فإن قاعدة التجاوز أيضا جارية في كل مورد إلا ما دل الدليل على خلافه كما في الوضوء. في أي مورد تجاوز محل الشيء يجري فيه قاعدة التجاوز. ولو فرضنا أنه كان شكه بعد الدخول في التراب يرى نفسه وهو يطوف بالبيت فشك في أنه هل لبى في الميقات أم لم يلبي، أي شك أنه يتجري فيه قاعدة التجاوز لقوله عليه السلام كل ما مضى أو كل ما جاوزته فأمضه كما هو. رمايات قاعدة التجاوز والفراغ غير قاصرة عن الشمول بالمقام. وقد ذكرنا في محله أن صدق التجاوز عن شيئين تارة يكون بالتجاوز عنه باعتبار وجوده في الخارج والشك في صحته وفساده فيقال إنه مضى، الصلاة مضت، الوضوء مضى، وكذلك غير الصلاة والوضوء من العبادات والمعاملات كالتلبية والبيع وغير ذلك يشك في أن البيع الواقع منه كان صحيحا أو فاسدا. وقد يصدق باعتبار التجاوز عن محله وإن لم يتجاوز عنه حقيقة لأنه يشك في وجوده، فكيف يمكن أن يقال إنه تجاوز؟ التجاوز إنما يكون باعتبار المحل، المحل الذي كان يجب عليه الإتيان به في ذلك المحل يشك في أنه أتى به أم لم يأت به، فأيضا يصدق عليه التجاوز والمزي فيحكم بوجوده باعتبار التجاوز. نعم في جملة من الموارد لا يصدق عنوان التجاوز بدون الدخول في الغيب كما في أثناء الصلاة مثلا، لو فرضنا أنه لم يدخل في الجزء المترتب عليه لا يصدق أنه تجاوز بعد في محله، شك في المحل. فلو فرضنا أنه شك في قراءة الحمد وبعد لم يدخل في السورة مثلا كيف يصدق أنه تجاوز؟ بل هو شك في المحل، بعد دخوله في السورة تجاوز محله، حيث إن قراءة الحمد محلها قبل قراءة السورة. ولذلك في مثل هذه الموارد نعتبر الدخول في الغيث. وأما فيما إذا صدق التجاوز من دون أن يدخل في الغير كما في المقام فإن محل الإحرام إنما هو الميقات، فإذا شك في أنه أحرم أم لم يحرم فقد تجاوز محله، بحيث لو أراد التدارك يجب عليه الرجوع والإحرام من الميقات مع التمكن. فالظاهر أن قاعدة التجاوز غير قاصرة الشمول لمثل المقام، وعليه فلا حاجة إلى إعادة التلبية يعني الرجوع والتدارك، كما يحرم عليه ارتكاب المحرمات باعتبار أنه محكوم وأنه محرم. فالذي أفاده قدس الله نفسه إنما يحرم فيما إذا كان شكه في الميقات وقبل أن يتجاوز، وأما بعد التجاوز فلا. السورة الثالثة ما إذا علم أنه لبى وعلم أنه ارتكب أمرا يحرم ارتكابه بالنسبة إلى المحرم ولا يدري أن أي منهما متقدمون. تارة يفرز أنهما مجهول التاريخ، وتارة يعلم بتاريخ التلبية، وتارة يعلم بتاريخ الارتكاب. ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجب عليه الكفارة في شيء من الصغائر حتى في السورة الأخيرة التي كان زمان التلبية معلوما وكان الشك في تقدم الفعل متأخره يعني ارتكابه لما هو محرم على المحرم لا يعلم أنه كان قبل ذلك أو بعد. ذكر هنا قد يقال مع سالة تأخر الحادث ولكن أجاب عن بأن الأصل لا يثبت أن هذا العمل وقع بعد التلبية والعنوان المترتب عليه الكفارة هو هذا العنوان بعدما أحرم وبعد التلبية المحرم يأتي بعد هذه الأمور. الظاهر أنه في مثل هذه الموارد ذكرنا في المباحث الأصولية أن تعارض الأصلين يتوقف على أن يكون لكل منهما أثر، ففي مثل ذلك يتعارض الأصلان فإن جريانهما معا غير ممكن، فيه المخالفة القطعية وترجيح أحدهما على الآخر بلا مرجح فيسقطان. وأما فيما إذا كان فلا بد من الرجوع إلى أصل آخر، وأما فيما إذا كان الأثر لأحدهما دون الآخر فلا مانع من الرجوع إليه بلا فرق بين مجهول التاريخ وما إذا كان تاريخ أحدهما معلوما. ومقامنا داخل تحت هذه الكبرى باعتبار أن ارتكاب مثل هذا الفعل مثل لبس المخيط مثلا ليس له أثر إذا وقع بعد التلبية قبل التلبية، وإنما يترتب عليه الأثر وهو وجوب الكفارة، إنما يكون الأثر مترتب على وقوعه بعد التلبية. فإذا كان كذلك فالاستصحاب يجري في جميع هذه الموارد ولا تصل النوبة إلى أصالة البراءة، لا حاجة إلى الأصل الموضوعي موجود، لأنه يشك في جميع هذه الصور، يشك أنه هل ارتكب محرما من محرمات الإحرام بعد التلبية أو أنه لم يرتكب. الأصل عدم الارتكاب، مقتضى الاستصحاب أنه لم يلبس المخيط بعد تلبيته، ولا يعارض هذا الاستصحاب بأنه لم يلبس قبل التلبية ليس له أي أثر، ولا يترتب عليه لازمه أنه لبس بعد التلبية. فبما أن أحد الأصلين لا أثر له والأصل الآخر له أثر فيجري بلا معارض، سواء كان مجهول التاريخ أم كان تاريخ التلبية معلوما أم كان تاريخ الارتكاب معلوما. يشير إلى الواقع الزمان الذي لبى فيه، أي زمان كان يشك أنه هل ارتكب شيئا من المحرمات بعد ذلك أم لم يرتكب، الأصل أنه لم يرتكب فلا يجب عليه الكفارة ولا مجال للرجوع إلى البراءة، فإن الأصل الموضوعي حاكم على ذلك. والحمد لله رب العالمين.